فلسطين الأبي تدور
عواصف
غزة حين تهب ترعب والظلام يدور موسى وعصفة ويانا يقلب كل حجم صاروخ
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا في المقتل سنطردك وسنهدمك بكرامتنا سيعود
للأرض الصايج يطوف أول قبيلة الإسلام أبد والله ملعوفة
كل مسلم متف في الحق وقلبه نبض زيتون
حقيقة وموح النهاية يطرد كل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا بكم في حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج الحضارة الإسلامية.
أعزائي المستمعين، كما تتذكرون في الحلقة الماضية كان لنا حديث بالحملات المغولية على بلاد المسلمين. هذه الهجمات التي لا يمكن تجاهلها في تاريخ الحضارة الإسلامية بشكل خاص والإنسانية بشكل عام، ذلك أن المغول لم يعادوا المسلمين وحسب، بل عادوا الإنسانية أيضا. لقد ذكرنا لكم كيف دمر المغول مدن بخارى وسمرقند وخوارزم وبغداد وجميعها مراكز للعلم والفكر المنير.
وفي كتابه جامع التواريخ كتب المؤرخ والطبيب الإيراني رشيد الدين فضل الله الهمداني يقول: في المدن التي حل فيها المغول أوقدوا النار في الأحياء، كانوا يحرقون بكل شدة ويقتلون بكل شراسة، وحتى النساء والأطفال لم يسلموا من ظلم هؤلاء الغزاة، حيث أخذوهم أسرى وجواري. ومن بعد نقل كلام رشيد الدين الهمداني لابد من القول أن قوات جنكيز خان احتلت حينما كانت في إيران مدن من خراسان القديمة مثل مرو وبلخ ونيشابور، وهكذا دمرت خراسان التي كانت من حواضر الشرق ذات العراقة والقدم.
وكما أشرنا في الحلقة السابقة مستمعينا الأكارم، فإن المرحلة الثالثة في الهجوم المغولي كانت نحو العراق، وفي بغداد تم الحرق والنهب والسلب، ولم يسلم من هذا الحرق المغولي حتى الكتب، فبعضها كما مر ألقي في ماء نهر دجلة، والبعض الآخر صار وقود النار لأناس لا يفهمون معنى الثقافة والعلم والمعرفة. ومن اللافت القول أن سقوط بغداد في أيدي المغول سهل عليهم احتلال مدن أخرى في العالم الإسلامي. ومن بعد احتلال بغداد توجه الجيش المغولي بقيادة هولاكو نحو أذربيجان في شمال غرب إيران، واختار السكن في مدينة مراغة.
أما عاصمة المغول أعزائي الكرام فقد صارت مدينة تبريز من مدن أذربيجان، وفي المراحل الزمنية التالية أخذ الجيش المغولي يتوجه نحو مناطق أخرى مثل سوريا، وواجه المصريون الجيش المغولي وألحقوا به الهزائم الفادحة في فلسطين، وهكذا كسرت بعد مدة شوكة المغول التي كانت تقوت في زمن جنكيز خان بعد توحيده القبائل المغولية أواخر القرن السادس الهجري. لا زال برنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل الحديث نواصل.
إن العصر المغولي الذي عاشته الدول الإسلامية هو أسوأ عصر في تاريخها، فهو بلا شك عصر الدمار والانحطاط، وكيف لا يكون الانحطاط في وقت كان المغول أعداء المراكز الثقافية والحضارية، وكيف لا يحل الظلام في أروقة المعرفة بعد أن أطفأ المغول مصابيحها المتمثلة في العلماء والمفكرين الذين إن حالفهم الحظ تخلصوا من حد السيف المغولي ليصبح مصيرهم الاعتقال والأسر. المساجد والمراكز المقدسة والمدارس هدمتها معاول الجيش المغولي الجاهل والحاقد، ومع كل هذا فإن العدوان المغولي الشرس لم يتمكن من النيل من الدين الإسلامي لاستحكام مبانيه وأسسه في المجتمع.
وثمة نقطة مهمة أيها الأخوة والأخوات ينبغي الإشارة إليها هنا، وهي أنه لم يمضي زمان حتى تحول الأعداء إلى حماة، وكان هذا بفضل السجايا الطيبة التي ميزت المسلمين وجعلت أعداءهم يصيرون حماتهم. ويذكر لنا التاريخ أن المغول الذين تجاوزوا على حدود المسلمين تحولوا إلى مسلمين، لا بل إن بعضهم فيما بعد صار من دعاة الدين الإسلامي، على أنه لا ينبغي أن يغض الطرف عن الدور المهم للعلماء والمفكرين المسلمين في تشجيع الناس على المقاومة قبال المد المغولي. وأدى عدد من علماء المسلمين كبير دور في إرشاد المغول إلى طريق الحق والحد من سطوتهم وشراستهم.
نعم أعزائنا المستمعين، ومن الجدير أن نذكر أن أسماء لامعة في دنيا العلم والثقافة والتمدن ساهمت في إحياء الحضارة الإسلامية بعد الهجوم المغولي على بلاد المسلمين، ومن هؤلاء عطاء الملك الجويني وجلال الدين المولوي وشمس الدين الدين حافظ الشيرازي ومصلح الدين سعد الشيرازي والخواجة نصير الدين الطوسي. نعم، في حلبة صراع مادي فكري تبارز القلم والسيف، فكان النصر للقلم والهزيمة للسيف، فمهما ازداد البطش لا يقوى على الوقوف بوجه قوة القلم التي هي قوة الحضارة والمعرفة والإنسانية.
أعزائي الكرام، لنزال نواصل مع حضراتكم لقائنا هذا من برنامج الحضارة الإسلامية، والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، ثمة سؤال مهم نريد أن نطرحه هنا، وهو: هل إن الفقر لوحده هو الذي دفع المغول المتوحشين إلى الهجوم على بلاد المسلمين؟ للإجابة عن هذا السؤال، ومن دون الدخول في التفاصيل التي يمكن دراستها في إطار رؤية اجتماعية، نقول: لا، ليس الفقر لوحده الدافع لدى المغول لاجتياح بلاد المسلمين. صحيح أن المغول سيطروا على أموال وثروات كبيرة خلال هجومهم، لكنهم إلى جانب جمع المغانم دمروا أطر الثقافة والحضارة. إذن يوجد دافع آخر، وهو العداء للإسلام وحضارته.
ويعضد هذا القول ما جاء في بعض الدراسات التاريخية من أنه كان هناك تحالف قوي لكنه غير معلن بين المغول والكنيسة الكاثوليكية، حيث صير البابا المغول وسيلة للقضاء على المسلمين بعد أن فشلت الحروب الصليبية في تحقيق هذا الهدف. وعلى أي حال، فقد فشل المغول هم الآخرون في النيل من حضارة المسلمين، رغم ما ألحقوه من دمار وخراب ببلاد المسلمين.
أعزائي الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء، والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات، المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا لسان الصباح بنطقه تبلده، وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلده، وأتقن صنع الفلك الدواري مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجلى عم لا رأمتي كيفياتي يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني منك إلا من حيث الأعمار، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين بعدتني ظلومي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتي، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نار والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وعجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. اقتاد جلاوزة أمن السلطة كل العائلة من الطفل الصغير إلى الأب العجوز إلى مديرية المخابرات، وقاموا بتعذيبهم. ثم قرر كبير الجلادين النقيب أن يمهل العائلة أسبوعين حتى يأتوا لهم بمعلومات عن ابنهم أحمد، أو أن يأتي هو ويسلم نفسه. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. استمر الجدال غير المتكافئ بين النقيب فلاح والسيد عبد الرزاق، فقد بقي الثاني ينفي بشدة إمكانية تحقيق ما يطلبه النقيب فلاح، وكان يقول له على الدوام إثر عمليات التعذيب بحزم وثقة: الأمران ليس بيدي، والله العظيم ليس بيدي، لو كان بيدي لنفذت ما تريد وأنقذت ما تبقى من عائلتي. كان النقيب يصر على تسليمه أحمد والوثائق ويتوعده جازما:
سأنتزع أحمد من قلبك وقلوب أفراد أسرتك ومن أرواحكم جميعا، سيخرج إلي أحمد والوثائق.
وكانت شيماء تتدخل أحيانا بأسلوبها الانفعالي البسيط في محاولة منها لإنقاذ أبيها، لكنها كانت تثير غضب النقيب بشدة، فكان لا يتردد في الاعتداء عليها بأغلظ الضرب والشتم، ويهددها بأقذع الألفاظ بالاعتداء عليها جنسية. لذلك كان أبوها يطلب منها بصوت عال أن تركن إلى الصمت:
شيماء يا بنيتي ليس هذا من شأنك، اسكتي، لا علاقة لك بالموضوع، لا تنطقي بحرف إلا حين تسألين أرجوك.
ومرة إثر ضرب النقيب لها بالهراوة على رأسها وكاد يغمى عليها،
سيدي رويدك إذا خنقتها سيذهب معها ما لديها من معلومات.
قال ذلك أحد مساعدي النقيب، وأضاف آخر بعدما رأى ابتسامة الرضا تعلو وجه النقيب،
والأنوثة والسحر تذهبان أيضا سيدي.
هتف بها أبوها ونهرها صارخا بها،
قلت لك اصمتي، إن كلامك سيقتلنا كلنا، افهمي.
فنال من أحدهم رفسة برأس حذاء اجتثت بعض أسنانه وملأت فمه دما. كان أبو عادل يرى أن طلب النقيب لا يعني شيئا سوى تصفيتهم جميعا، لأن الاتصال بأحمد والطلب منه تسليم نفسه والكشف عن مكان اختفاء الوثائق كلها أمور يستحيل تحقيقها. فكان يحاول إقناع النقيب بكل الطرق للعزوف عن ذلك الطلب المستحيل. مرة استجمع ما استطاع من قواه العقلية المشتتة والجسدية المتداعية وقال بكل لين واتزان ومواربة،
حضرة النقيب، أنا أفهم حساسية موقفك إزاء رؤسائك، فأنت محرج منهم وسيتهمونك بالعجز والتقصير، وأنا من واجبي الوطني تسليم أحمد لأنه اعتدى على الدولة، وإعادة الوثائق لأن وقوعها في يد العدو يمس بأمن الوطن وسلامته، لكني والله لا أمتلك أي وسيلة أستطيع من خلالها تنفيذ ما يجب علي. ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ قل لي.
إلا أنه في الحقيقة كان في واد والنقيب في واد آخر. لما أحس النقيب فلاح بفشله في إخضاع السيد عبد الرزاق لطلبه شمر عن ساعديه لتنفيذ ما كان دار في رأسه ولم ينجزه المرة الفائتة. اتجه صوب علي الطفل بعد أن وجه كلامه لأبي عادل حاسما الكلام،
يا عبد الرزاق يا ابن العاهرة، الكلام لا ينفع معك. طيب سأريك مدى جدية تهديداتي، وهذه أولى نتائج رفضك وعنادك.
ثم وضع يديه على رقبة علي الدقيقة وضغط عليها بقوة كأنه يريد أن يخنقه، فيما كان صراخ الطفل يتعالى متقطعا ويشق الأرجاء وهو ينادي أمه وجده باستعطاف لينقذاه،
أمي لا تتركيني أرجوك، جدي تعال إلي يا جدي.
لم تكن العيون تصدق ما تراه، حتى أن أبا عادل تصور أنها مجرد مناورة وتهديد، فهتف بالنقيب،
ماذا تفعل أيها المجنون؟ اترك الطفل، اتركه فإنك تكاد تخنقه.
وأخذت أم علي تستعطفه باكية بأرق الكلمات وهي تشاهد بأم عينها كبدها يتفتت شيئا فشيئا.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال مولى الموحدين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: ألا وإن شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة، من أخذ بها لحق وغنم، ومن وقف عنها ضل وندم. اعملوا ليوم تذخر له الذخائر، وتبلى فيه السرائر. ومن لا ينفعه حاضر لبه، فعازبه عنه أعجز، وغائبه أعوز. واتقوا نارا حرها شديد، وقعرها بعيد، وحليتها حديد، وشرابها صديد. وقال سلام الله عليه: أيها الناس، لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله، فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل. ومن غرر أجوبته سلام الله عليه، سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن فساد أحوال العامة، فقال: إنما هي من فساد أحوال الخاصة، وإنما الخاصة ليقسمون على خمس: العلماء، وهم الأدلاء على الله، والزهاد، وهم الطريق إلى الله، والتجار، وهم أمناء الله، والغزاة، وهم أنصار دين الله، والحكام، وهم رعاة خلق الله. فإذا كان العالم طماعا وللمال جماعا، فبمن يستدل؟ وإذا كان الزاهد راغبا ولما في أيدي الناس طالبا فبمن يقتدى، وإذا كان التاجر خائنا وللزكاة مانعا فبمن يستوثق، وإذا كان الغازي مرائيا وللكسب ناظرا فبمن يذب عن المسلمين، وإذا كان الحاكم ظالما وفي الأحكام جائرا فبمن ينصر المظلوم على الظالم، فوالله ما أتلف الناس إلا العلماء الطماعون والزهاد الراغبون والتجار الخائنون والغزاة المراؤون والحكام الجائرون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان، قم إلى أسمى مرادي سابقا خطو الزمان. أي صوت، أي صوت، أي صوت بي ينادي،
أي صوت بي ينادي
هاتفا حلو البيان،
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان.
أي صوت بي ينادي
هاتفا حلو البيان،
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان.
أي صوت،
أي صوت،
أي صوت بي ينادي،
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا.
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا.
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا.
قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا، في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا.
واملأ الأيام حبا واملأ الدنيا عبيرا، وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا.
واملأ الأيام حبا
واملأ الدنيا عبيرا وامنح الرحمن قلبا عاش صبارا شكورا.
أي صوت
أي صوت
أي صوت بينادي
أي صوت بينادي
هاتفا حلو البيان
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان.
أي صوت بينادي
هاتفا حلو البيان
قم إلى أسمى مرادي
سابقا خطو الزمان.
أي صوت
أي صوت
أي صوت بينادي
كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا وامض حرا في ثباتي إنها كل الحكاية.
كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا وامض حرا في ثباتي إنها كل الحكاية.
كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا وامض حرا في ثباتي إنها كل الحكاية.
كن صديقا للحياة واجعل الإيمان رايا وامض حرا في ثباتي إنها كل الحكاية.
وابتسم للدهر دوما إن يكن حلوا ومرا ولتقل إن ذقت هما إن بعد العسر يسرا.
وابتسم للدهر دوما إن يكن حلوا ومرا ولتقل إن ذقت هما إن بعد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج.